بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في الوقت الموسع، قال: فلو أخر مات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: فلو أخر مات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. إنسان وجبت عليه الصلاة فله أن يصلي في أول الوقت وفي آخر الوقت وفي وسط الوقت، فلو مات بعد أن مضى نصف فلا يأثم، فلو كان يعلم أنه سيقتل في آخر الوقت، مثل إنسان عنده الذين يقتلونه قصاصا قد أحضروا السيوف، يعني أنه سيموت آخر الوقت، يقولون لا يأثم لأنه له أن يؤخر. لكن بعض العلماء يقول هذا حال نادرة فيجب أن يصلي.
هذه حال نادرة
فيجب أن يصلي. ومثل ذلك لو أن المرأة تيقنت أنه يأتيها الحيض.
هذه مسألة، يعني الفقهاء سبحان الله يشققون مسائل، وما يشققون، قد يظن الواحد أن هذه مسائل مستبعدة، لكن قد تحصل. حددوا وقتا لقتله، هذا الوقت مثلا وليكن الساعة مثلا الثالثة قبل خروج الظهر، قبل دخول العصر مثلا بنصف ساعة. الوقت الموسع هنا له أن يصلي في أول وقت، في وسط الوقت، في كذا، في آخر الوقت. فلو حددوا له وقتا يصبح الآن الوقت نهاية الوقت والساعة الثالثة بدلا من الثالثة ونصف مثلا دخول وقت العصر، هل يبقى حكم آخر الوقت بالنسبة له كما هو معلوم بناء على الأصل، ولا هنا يتحرك نهاية الوقت ليكون هو وقت موته، وقت قتله؟ فيقول هنا رحمه الله تعالى: يقولون لا يأثم لأن له أن يؤخر، لكن بعض العلماء يقول هذه حال نادرة فيجب أن يصلي. والله هذا الذي يظهر. ليه؟ لأن تأخير الوقت لمن يعني لا علاقة له، لأنه أصلا له حياة وهو يتمتع بهذا الرخصة وبهذا التكليف وبهذا التشريع، لكن إن قيل ستموت سيقتل في الوقت الفلاني فلا شك أنه يكون مفرطا حينئذ. مثل إيه؟ مثلا لو قيل بأنه مثلا هذا الثياب طاهر وهذه ثياب نجسة، هذه الثياب الطاهرة ستأخذ منك الساعة كذا مثلا، هل يكون مفرطا في أثناء الوقت إذا ترك الصلاة حتى تأخذ من الثياب الطاهرة فيحتاج أن يصلي عريانا أو أن يصلي في ثوب النجس؟ يعني هذه مسائل لا شك أنه قد يحصل فيها تفريط إذا أخر الإنسان. أو مثلا مسألة مشهورة جدا، يدخل عملية جراحية بعد دخول الوقت بساعة، يقال له العملية سنجريها لك الساعة الثانية، إذا أجروها له ستخرج الصلاة عن وقتها إلى صلاة حتى يخرج الوقت. فهل هنا يقول لا أنا أنتظر فالوقت موسع إلى وقت خروج الصلاة، أو أنه يصبح وقت العملية قد ضيق عليه هذا الوقت المباح له شرعا؟ فهذه المسألة مثل هذه المسألة، بل قد تكون أقرب من جهة الاستعمال عندنا من هذه المسألة. بعض الناس يدخل الساعة الثانية في العملية الجراحية ولا شك أنه إذا دخل خلاص، فيبقى هنا خرج الصلاة، فيكون هنا قد تسبب في خروج الصلاة على وقته. طب على ما لم يصلي يقول أصل الوقت موسع، لكن الوقت هنا لم يعد موسعا. الوقت الموسع من قبل الشرع نعم معروف، الوقت المحروم محدد، لكن هذا ضيق عليك بسبب من الأسباب، ف فلا شك أنك إن تركت وأنت تعلم أنك أن الصلاة سوف تخرج عن وقتها، لا شك أنك بذلك تكون مفرطا، تكون مفرطا، ولا يبعد أن يكون آثما لأنه أخر الصلاة هنا متعمدا لأنه يعلم أنه سيخرج وقته. كذلك المقتول، إذا كان هذا في من يخرج الصلاة عن وقته، كذلك الذي سيقتل الساعة الثانية ستنعدم حياته أصلا. لكن مع هذه التعليلات القوية نقول أيضا المسألة مشكلة، لأن الشارع لما شرع هذا يعلم أنه قد تحصل طوارئ في هذا كله، فهل هذه موانع وهذه إرادات أيضا اعتبرها الشارع بنصوص أخرى أن الإنسان لا يفرط ولا يأتي بسبب ولا يوقع مانعا يرفع عنه العبادة في الوقت الذي يطالب فيه، فيكون الإنسان حينئذ لما يوجب الصلاة في هذا حتى لا يخرج وقتها كعملية جراحية أو حتى لا تنعدم حياته مثل القتل أو كذا، فيكون الإنسان مفرطا في هذا كما دلت على ذلك النصوص الأخرى وله نظائر. يقول ومثال ذلك لو أن امرأة تيقنت أنه يأتي على الحيض في آخر الوقت فلا يلزمها أن تصلي، فالوقت موسع لكن الحيض يمكنها أن تقضيها فيما بعد لو طهرت، أما الميت فقد مات. طب ما هو إذا صاحب العملية الجراحية يمكنها أن يكون أيضا يمكن أن يقضي بعد ذلك، لكن هذا الذي يظهر أنه فرط تفريطا هو يقدر أن يصلي الصلاة ولا يخشى في وقتها، فما الداعي؟ أيضا المرض سيقن أنه يلحظ في آخر وقت، يقول فلا يلزمها أن تصلي فالوقت موسع. انت قنت الحيض، هذه مسألة مشكلة، لأنه هل عندنا النص فقط الذي تدور حوله المسألة هو مسألة الوقت العرفة من قبل الشرع، أو هو اعتبار أيضا الموانع التي قد تحصل هذه فيترك الإنسان نفسه لتلك الموانع؟ لأنه يعلم أن الصلاة سوف تخرج عن وقتها، فهذه المرأة إذن المخاطبة بالصلاة من أول الوقت ويتعلم أنها ستحيض في آخر وقت على ما قال الشيخ هنا رحمه الله، يقول فتؤخر ولو حاضت ثم تقضي الصلاة بعد ذلك لأنه يجوز لها أن تؤخره، بخلاف المرأة التي لا تعلم أنها ستحيض ولكن أخرت على اعتبار الأصل الشرعي ثم نزل الحيض في آخر الوقت، هذه المرأة لا يقال إنها مفرطة. أما المرأة التي تعلم هذا والرجل الذي يعلم أنه سيدخل عملية جراحية والرجل الذي سيعلم أنه سيعدم الساعة الثانية، يقال له يؤخر إلى ذلك ويكون وقته على اعتبار الأصل وهو الوقت الذي يظهر أن هذه المسألة فيها نظر عظيم، فيها نظر كبير جدا جدا، وأننا لا نعمل هذا النص فقط في هذه الأحوال التي تيقن أن الوقت إيه سوف لا يسعى لأداء هذه الصلاة، فيكون هذا الوقت اللي هو الجديد مسألة الحيض مسألة القتل مسألة العملية الجراحية تكون هي نهاية الوقت بالنسبة له لحصول هذا الطارئ، فيعتبر مثل هذه الأعذار وتعتبر مثل هذه الموانع التي تحول بينه وبين الوصول إلى آخر الوقت المقدر شرعا، فأصبح هذا هو الوقت الجديد الذي يكون للصلاة. يعني هذا الذي تطمئن له النفس في هذه المسألة، تطمئن له النفس في هذه المسألة وإلا كان مفرطا. نعم.
قال رحمه الله فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز تأخير، فإن مات بعد ضيق الوقت ياثم لأنه عصى، إذ إنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر ولو جزءا صغيرا من الصلاة عن الوقت. فلو حاضت المرأة في أثناء الوقت هل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها؟
طبعا كل هذا مقبول جدا. ليه؟ لأنه ما يعلم بالطوارئ، هذا في شأن من لم يقتل، من لم يدخل عملية، من لم تعلم حيضها، ماشي طالما الوقت موسع من قبل الشرعي ففاجأه الموت أو فاجأتها الحيض أو كذا، هذه لا تكون مفرطة. إنما لو حصل هذا وتيقن الإنسان أنه سيخرج عن وقتها لا شك أنه سيكون تفريطا. نعم. طيب مسألة، لو حاضت المرأة في أثناء الوقت هل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها؟ نعم.
أظن أن الجمهور يقولون يلزم، لأنها أدركت من الوقت ما يكون بمقدار ركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يلزمها القضاء، وذلك للآتي: أولا، لأن الصحابة ما ورد عنهم أن النساء كن يقضين، وثانيا أن هذه المرأة
لا أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء قبل الصحابة. نقول أولا المعتبر الشرعي أولا، الدليل النصي أولا. نقول أولا لم يرد في الشارع نص بلزوم القضاء، ثانيا لأن الصحابة ما ورد عنهم أن النساء كنا يقضين. نعم.
وثانيا أن هذه المرأة لم تثبت الصلاة في ذمتها، إذ إن لها الحق أن تؤخر لآخر الوقت فلا تقضي، ولكن لا شك أن القضاء أحوط وأولى، والله أعلم.
نعم. والذي تطمئن إليه النفس هو كلام شيخ الإسلام الحقيقة في هذا، وهو أن المرأة إذا جاز لها التأخير فإنها لا تلزم بالقضاء بعد ذلك، إنما الإنسان يقضي بعد ذلك ما لزمه الصلاة فيه وقد فات بعذر، كحديث أنس إن البخاري من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. إنما من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الوقت، إذا صلى ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت أداء، فقد أدرك الوقت أداء. وإلا إذا قلنا بذلك أيضا فقد أدرك الصلاة ثم ماتت أو كذا، نقول إذا مفرطة اللي بيلزم بالقضاء هذا يعني. نعم. أي عبد الرحمن تمام. نقول نفس المسألة، يعني الوقت موسع إلى الوقت موسع إلى رمضان على قول كثير من أهل العلم، لكن الذي يترجع عندنا أنه موسع بلا وقت ولا حتى رمضان، لأنه ما في دليل أنه يتعين أن يكون القضاء قبل رمضان التالي، وإنما هذا عليك القضاء في هذا، فمتى ما قضيت في أي وقت، قال سبحانه وتعالى في عدة من أيام أخر، ولم يحدد النص الشرعي نهاية وأمدا لهذه الأيام الأخرى، إنما قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام إيه من أيام أخرى. فهذا الذي عليه صيام من رمضان ثم خرج منه فوقته موسع. طيب، وقته موسع اللي قالوا العلماء إذا مات قبل القضاء وكان قادرا على القضاء لكن أخر نظرا لساعة الوقت أو كذا، فحينئذ قالوا يكون على وليه الصوم عنه أو الإطعام، لأنه كان قادرا ثم مات، فيكون هذا من على وليه، على ولي الصوم أو القضاء. وقالوا أما إذا كان عنده عذر واستمر به العذر إلى أن مات فلا شيء عليه، ولكن هذه أيضا ما أعقل معناها. إن جاز له أن يؤخر هكذا فإنه إذن لا يكون قضاء عليه، لأن هذا لله سبحانه وتعالى محض، وله كفارة وله شيء، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، والله والشريعة أباحت له أن يؤخر وأن يصلي في أي وقت، فعلام أيضا يكون قضاء أو إطعام. ما أعقل هذا المعنى، ولو التفريق بين من اتصل عذره إلى أن مات وبين من رفع عذره وكان الوقت وكان قادرا على القضاء لكنه أخر لكون هذا القضاء موسعا، كون هذا القضاء موسعا فمات، فهل يقال هذا الرجل فرط؟ يبقى كان لابد أن يأتي دليل وهو في حياته يلزمه بالقضاء في وقت معين، يلزمه القضاء في وقت معين حتى نقول هذا مفرط، وبالتالي يبقى على وليه أن يصوم إيه؟ أن يصوم عنه أو أن يطعم عنه. لكن لما أباحت له الشريعة فعلام يكون قضاء عليه، علام يكون قضاء عنه أو يكون إطعام عنه، فهذا التفريق أيضا ما أعقل معناه. فمن فإذا كانت العبادة وقتها موسع فمات الإنسان فإنه لا يأثم ولا يقضى عنه هذا. نعم. لكن الكفارات، الكفارة دي تلزمه لكن وقتها موسع فمات، دي حق مادي متعلق بالفقراء والمساكين، هذه تخرج من تركته ولا يأثم. فهو من جهة الإثم لا يأثم، أما من جهة تعلق هذه الكفارة بحقوق الفقراء بالفقراء وكذا فإنه تخرج من تركته. أما حقوق المحضة لا كالصوم أو كذا أو الصلاة، فإن العبد إذا مات في الوقت الموسع فإنه لا يؤاخذ بها إن شاء الله ولا تقضى عنه. لكن هذا الذي ذكره العلماء، العلماء ذكروا بأنه إذا كان الإنسان عليه هذا الصيام فأمكنه الصيام وأخره ثم مات فإنه يصام عنه. وأما إذا اتصل إن كان بعذر واتصل عذره إلى أن مات فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يكن عنده وقت يؤدي فيه هذه العبادة أو الطاعة. ومثل هنا أيضا الحائض، مثل هنا الحائض، فهنا على كلام شيخ الإسلام أنه لا يلزم القضاء، أيضا يتوجه نفس المسألة في الصوم أيضا أنه لا يلزم وليه بالقضاء عنه. نعم.
قوله لم تكن في صلاة الزمن،
لم تكن ايه؟
أنا هذه المرأة لم تكن في صلاة الزمن
في
الثانية،
أنا ذي المرأة لم تثبت صلاة الزمات. نعم.
متى
يعني وجوبا، وجوبا يعني يعني وجوبا.
متى
تنشغل
ذمة المكلف بالصلاة؟
إذا 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 حدد وقت وأنت مطالب بالوقت هذا الآن، فالآن فالآن صار عليك أن تؤديها الآن، فلو أخر طيب أنت مفرط.
يعني الذمة لا تنشغل أول دخول الوقت، أول دخول وقت الصلاة.
الذمة هنا مخاطبة لكن مش مشغولة، يعني أنك تلزم هذا زي رمضان مثلا دخل وقت الفرض خلاص نفسك مشتغلة بهذه الفريضة بهذه الفرضية.
لكن شغال الواجب
اللي هو الإلزام، زي انك تؤدي العبادة الآن، حتما تؤديها الآن، زي رمضان زي الحج مثلا في الوقت الذي لا يصح الإحرام بعده. نعم. فهذا من لكن من جهة الخطابة لكن الإلزام. نعم. أعيد إيه؟ نعم. كنا نؤمر بقضاء الصوم صح اللي هو الواجب هذا عليه فعدته من أيام أخر، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا 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 هذا في بعيد. ايوه بس المحل الذي صدفها يا علي، المحل الذي صدفها مأمورة ان تصلي فيه امر ايجاب ولا لها التأخير؟ لا طيب لها التأخير. لا يا ما شوف ما التأخير هذا الامر هنا اللي هو احنا عدنا الى اصل المسألة، الواجب هنا مضيق ولا موسع؟ طيب خلاص اذا هي ما فرطت، اذا هي ما فرطت كيف صدفها؟ ماشي ماشي بس هو هنا مش محل الإجاب، مش محل الإجاب. لماذا؟ هو لها أن تؤخر، فلما أخرت نظر الحيض، لما أخرت نظر الحيض طيب نقول لها صلي الآن؟ لا، وكذلك ليس بعد ذلك ولا بعد ذلك. لأن هذا عرف منين؟ من قبل الشريعة. لكن لماذا لم يأتي من قبل الشريعة هنا؟ ومعلوم أن حالات الحيض هذه المرأة يعني حالة كثيرة في الناس، فلماذا لم يأتي نص يلزمه بالقضاء مثل الصوم هنا؟ يا ابني يا أخي علي هذا من الشهر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، يبقى هذه إباحة من قبل الشارع خلاص. لكن فين الإباحة هنا؟ نعم. شوف المترتب على المأذون فيه لا يكون تكليفا واجبا. أنت مأذون لك أن تفعل شيء، كيف يؤذن لك أن تفعل ثم بعد بكذا؟ يبقى هذا يتنافى مع الإذن. إذن كن يؤذن لك معناه لا تؤاخذ، كن يؤذن لك معناه كأنك لا تؤاخذ. لا بس لو فرضت عليك، لو فرضت عليك في هذا الوقت وكذا مقتول مضيقا يبقى يجب عليك هذا، لكن ما مفروض. ولهذا لو لم يكن وقت الصوم مضيقا لما أمر بالقضاء، لم يأمر بالقضاء ليه؟ وله أن يصوم الشهر هذا والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. قضاء ماذا؟ قضاء ماذا؟ لكن القضاء في رمضان أن الوقت رمضان مضيق، وقت هنا رمضان مضيق مش موسع، يبقى أنت ملزم بالعبادة في الوقت هذا. طب الوقت هذا في مانع شرعي يبقى عدة من أيام أخرى، إنما الوقت الموسع ما أنتش ملزم بالوقت المعين هذا، صلي الآن بعد ذلك بعد كذا بعد كذا. ولذا احنا قضاء رمضان، القضاء بقى بالنسبة للقضاء جاء القضاء موسعا، قضاءنا موسع خلاف رمضان مضيق. من هنا كان الأمر بالقضاء في رمضان لأن الوقت مضيق، الوقت هنا مضيق يبقى في عدته من أيام أخر. لكن لو الوقت موسع هنقول في عدته من أيام أخر كيف؟ الأيام كلها واحدة، الأيام كلها واحدة. نعم لا ولو حتى القضاء، لأن القضاء مبنى على الوقت المضيق والموسع، علته مو بالإثم.
القضاء من كل وقت القضاء موسع، في وقت القضاء موسع مع ذلك يلزم يعني واجب حق. كان كل الوجوب
بس يلزمه على الساعة،
لكن يلزمه فمسألة تأخير أو عدمه هذه لا علاقة لها بالقضاء. القضاء واجب فرض الذمة ومع ذلك لا تأخير. فلماذا لم يكون هذا في الصلاة؟ الصلاة أول في كل وقت الصلاة نقول الصلاة ثبتت في الذمة لكن لا تأخير. فإذا عرض عليه طاري فنقول واجب عليه قضاء ما ملزمة به، لأن ذلك إن يجب الذمة لا تنشغل إلا بوقت مضيق، على هذا لا تنشغل الذمة بالصلاة إلا في آخر الوقت لأن وقت مضيق صار مضيق، لكن قبل هذا لا تنشغل. فهذا قول فيه بعد أشياء.
لا طبعا فيه بعد، لأن كما قلنا القاعدة اللي هي تقدم على هذه القاعدة التي ذكرتها هي قاعدة المأذون له شرعا فيه، فإذا أذن له شرع في هذا فلا تكون مؤاخذة ولا قضاء في هذا، لأن الشرع سكت، وما سكت عنه الشرع فلا ينبغي أن نسأل عنه ونبحث به. هذا الشرع سكت عن ذلك مع تعلق الأحكام أو حاجة الأمة إلى هذا، حاجة الأمة إلى هذا، والشرع سكت. الشارع أباح لك ماذا؟ أن تقضي هذا في عدة من أيام أخر، لكن حصل أنك ميت قبل هذا القضاء، خلاص عفى الله عنك إن شاء الله، عفى الله عنك. كذلك المرأة أبيح لها أن تصلي في سائر الوقت، وحتى الرجل نفسه. وليعكر على هذا أن الجماعة واجبة على الرجل، لأن هذا الوجوب في صفة الصلاة لا في أصله، صفة الصلاة أن تكون جماعة. نعم ماشي.
قال رحمه الله: ولكن قال ولكن هل قول المؤلف والمحكوم عليه والإنسان المكلف يقتضي أن الجن لا يكلفون؟ الجواب: هذا سؤال جيد، ونقول لا يقتضي ذلك، لأن هذا بناء على الغالب، ولهذا نحن لسنا بملزمين أن نأمر الجن بالمعروف وننهاهم عن المنكر لأنه ليس بمقدورنا. وإن كنا إذا قدرنا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يؤتى إليه بالمصروع فيخاطب الجني ويقول له: اتق الله، اخرج أنت ظالم. فالظاهر أن المؤلف قيدها على الإنسان بناء على الغالب، وما كان بناء على الغالب فلا مفهوم له. وفي نسخة المكلف بدون تقييد بكلمة الإنسان، وقد تكون هذه هي الأصح من النسخة الأخرى
لأنها تشمل الإنس والجن. نعم.
وإذا سأل سائل بالنسبة لتعريف الواجب وأنه ما يقتضي الثواب على الفعل امتثالا، فهل الواجب الذي لا تشترط له النية يرد على هذا؟ الجواب: وهل هناك واجب لا تشترط له النية؟ فإن قيل: الطهارة من النجاسة مثلا واجب لكن لا تشترط لها النية، قيل: هذه لا يشترط لها الفعل أصلا. فإن نزالة النجاسة لا يشترط لها الفعل، ولهذا لو أن الأمطار نزلت على ثوب نجس فزالت النجاسة طهر.
يعني لا يشترط لها الفعل بمعنى أن يقوم المكلف بالفعل نفسه. نعم. فإن المطلوبة في النجاسة إزالتها، فإذا حصلت إزالته من العبد أو حصل زوال لها من غير العبد أجزأه ذلك. نعم.
وقد يرد علينا ما قاله أبو حنيفة رحمه الله من أن الوضوء لا تشترط له النية كلبس الثوب الذي يستر به الإنسان عورته في الصلاة، قال لأن هذا شرط وما كان شرطا لغيره لا تجب له النية، لكن الجمهور على خلاف ذلك يرون الوضوء عبادة مستقلة بخلاف لبس الثوب، فالثوب لو لبسته من أجل التجمل وصليت به أجزأت الصلاة مع أنك لم تنوه للصلاة. مسألة، بعض الناس لو عاش 80 سنة أو أكثر يقسم ماله وهو حي. الجواب، ولما لا يذبحونه أحسن. أعوذ بالله، هذا حرام. هل هذا موجود؟
بعض الناس لو عاش 80 سنة أو أكثر يقسم ماله وهو حي. نعم. فيقول الجواب،
ولما لا يذبحونه أحسن. أعوذ بالله، هذا حرام. هل هذا موجود؟ وإذا كان المورث هو الذي يقسم باختياره فهذا أيضا خطأ، لأنه كم من إنسان صغير مات قبل الكبير، ربما هؤلاء الذين هم ورثته يموتون قبله، فهذا جهل. ثم يقال أنت الآن لما كبرت وصارت سنك 80 سنة يمكن أن تحتاج المال أكثر، لأن الإنسان كلما كبر يعتريه أمراض، فإذا قسمت مالك ثم جاءك مرض تقول أعطني جزاك الله خيرا، وربما لا يعطونه.
لعل يعني الشيخ سئل عن هذه المسألة وهو في الدرس فأجبها، وإلا يعني هل لا علاقة بهذا الموضع؟ ما لا علاقة، لكن علي يمكن سئل في الدرس فأثبته. كيف؟ لا، بس هو هنا ذكر، هنا قال يقول ايه، يقول واذا كان الموارث هو الذي يقسم باختياره. تمام. ها طيب، نعم، يعني في الضبط عموما يتعلق هنا مسألتان بها. يعني لو كنا يقسم ماله حي، لو عاش على مثلا 80 سنة او اكثر يقسم ماله وهو حي، يعني هذا بغير اختياره، فلهذا قال لما لا يذبحونه بدل من تقسيم المال حتى يتسنى لهم الميراث. فان يقسم ماله هذا باتفاق يكون اثما عظيما، لانهم اخذوا مال لا يحل لهم اخذوه، لان المال ما زال ملكا للاب، ما زال ملكا، فاذا قسموه فقد قسموا ما لا يملكون، فيبقى اخذوا اموالا لا تحلهم. طيب، ولو هو قام هذه القسمة، يقول الشيخ هذا خطأ، ما قال معصية، كان يقول يعني الأفضل أنه يبقي ماله كما هو لأنه قد يحتاج لهذا المال ولا أولاده يفرطون فيه. وهذا من جهة الواقع الحقيقة العملي هذا مشاهد، الأب عزيز على الأولاد ما كان صاحب مال، إنما إذا أعطاهم الأموال قسمها، فحين هذه المرأة تقول لي الله ماتت بأبيك عندي، يروح عند أخوك وهذا كذا وهذا كذا، ليه؟ لم يعد فيه مطمع. إنما قبل ذلك تعال يا أبويا، تعال يعملوا شاي، يعملوا كذا، يمكن يطلعوا له بأي حاجة كذا ولا زيادة، ده معروف، فيبقى عزيزا ما كان صاحب المال، ما كانت العقود معاه وكل شيء معاه. أما إذا أعطى المال خلاص، أما من جهة الجواز وعدمه، فإن أعطى ذلك على أو قسم المال على جهة الميراث كتركة، فإن التركة ما يحل قسمته قبل ذلك، لأنه قد تتغاير الأوصاف، تطعت ولدك الآن قد يموت طيب قبلك فلا يرث، فقد يتغير الأمر، قد ترث أنت فيه، قد يموت ولدك فترث أنت فيه فتزداد تركتك. ولهذا أول شرط في قسمة المواريث هو تحقق موت من المورث، لابد أن تحقق سواء حقيقة أو حكما، لابد أن نتأكد من هذا. أما إذا أعطى على وجه الهبة وهب أولاده ذلك فإن ذلك جائز، لأن النبي قال في حديث النعمان أكل ولدك أعطيتهم، وما قال لا يجوز أن تعطيهم، إنما نظر إلى العدل، ما نظر إلى أصل العطاء، نظر إلى العدل. أكل ولدك أعطيته ماذا؟ فدل هذا على أن الأب له أن يعطي أولاده لكن يسوي بين أولاده، يعدل بين أولاده. ولهذا هذه المسألة تنازع فيها العلماء، يعطي الوالد الأولاد على قسمة الميراث أو يعطي الأولاد مع التسوية بين الذكر والأنثى، نزاع. لكن ما أحد نزع في الميراث أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هي مسألة نزاع. فإذا يجوز للأب أن يعطي أولاده في حياته على وجه الهبة لا على وجه الميراث، ولو أعطاهم وأبقى شيئا لنفسه مسكنا بعض المال أو كذا حتى أيضا يحتاج الأولاد، فهذا لا بأس به. فمن جهة الجواز لا بأس إذا كان على وجه العطية، أما إذا كان على وجه الميراث فلا يجوز. نعم. أما أن الأولاد يقومون هم فهذا والعياذ بالله إثم، وهو أيضا من أعظم العقوق. نعم. طيب نقف عند تقسيم الواجب من حيث الفاعل. نعم تفضل. في أي ناحية؟ تحرم الزوجات ليه؟ لأولادي يعني. إن كان على وجه المضارة بالزوج هذا حرام باتفاق، إنما إذا كان ليس على وجه المضارة فهل الزوجة تدخل مع الأولاد في هذا؟ يعني إذا أعطى الأولاد فلابد أن يعطي الزوجة، وكذلك أيضا إذا أراد أن يهب للزوجة فهل يلزم أن يهب الأولاد؟ محل نظر عند أهل العلم. فبعض العلم لا يربط بين الاثنين، بين الزوجة والأولاد، لأن النبي سأل عن الأولاد أكل ولدك، يبقى نظر هنا إلى الأولاد. وعليه لو أراد أن يعطي الزوجة إن كان له أكثر من زوجة فإنه يعدل بينهن، أما زوجة واحدة فله أن يعطي ذلك ولا أثر في هذا. وهذه المسألة محل نظر عندي، الله أعلم. يعني هذه تحتاج إلى مزيد بحث في هذا، لأن الحقيقة بعد أن هذا متعلق بالتركة وأن المرأة تحرم من هذا ويكون يعني لها تركة، هذا بعد أيضا مراعى ومقدر. فإن الحامل للرجل دائما في مثل هذه الحالات أنه لا يريد يعني أن يكافئ أولاده على شيء لكنه يعدل أو هذا، وإنما الحامل هو أصلا في الحقيقة هي مسألة توزيع التركة، لكن هو لما عرف أن توزيع التركة على وجه ما يجوز فحولها إلى هبة، فحينئذ يكون كمان يحرم وارثا من ميراثه، والزوجة وارثة. والزوجة فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، يا ليت تجمعون لها يعني فتاوى العلماء في هذا. هل الزوجة ترتبط بالأولاد في الهبة سواء هو أعطى الزوجة وترك الأولاد أو أعطى الأولاد وترك الزوجة؟ هل يلزم في هذا؟ لأن لا يذكروا تقريبا في اللجنة دائما، أنهم يجوزون مثل هذا، يعني ما يربطون الرابط بين الزوجة والأولاد كالرابط بين الأولاد بعضهم ببعض، لكن تحتاج إلى مزيد بحث، تحتاج إلى مزيد بحث، يعني لعلكم تجمعون فيها كلاما أكثر إن شاء الله. نعم.